إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلى على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونعود إلى أيام البدر التي افتتحنا بها هذه الخطب المتعلقة بما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون بعد رمضان، حيث وصلهم الله تبارك وتعالى بعد أيام رمضان، أيام المغفرة، أيام العتق من النار، أيام الرحمة، وصلهم بأيام أخرى سبحانه وتعالى فتح لهم بها أبوابا جديدة من أبواب العفو ومن أبواب المغفرة ومن أبواب العتق من النار كذلك، بل فتح لهم أبوابا هي أعظم من هذه الأبواب التي كانت، يعني كانت رحمة الله تبارك وتعالى بهم أعظم مما كانت، يعني زادت رحمة الله تعالى عليهم وزادت عناية الله تعالى بهم، يعني لما أكملوا سعيهم في رمضان وقاموا ليلهم وصاموا نهارهم وتصدقوا من فضل أموالهم واستخدموا أنفسهم في طاعة الله تعالى، فوفق منهم من وفق لليلة القدر، ووفق من وفق لمغفرة الله تعالى وللعتق من النار، إذا بالله تعالى يكرمهم بأعظم من ذلك وأجل من ذلك هذه الأيام، وهي أيام العشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يعد من ذلك بشيء. فهذه المسألة الأولى التي يتعلمها المؤمنون، أن الله تبارك وتعالى فتح لهم أبوابا هي أعظم من تلك الأبواب وأياما أعظم من تلك الأيام، ولعلهم كانوا يهتمون في تلك الأيام، يعني في رمضان، اهتماما يودون به المغفرة ويحاولون به تحصيل الرحمة والعتق من النار، فإذا بهذه الأيام أفضل من تلك، حتى يتعلم المؤمنون هذا الحال، أن يكونوا في هذه الأيام أفضل مما كانوا في رمضان، وأن يعظموا تلك الأيام اهتماما لتحصيل الرحمة فيها وتحصيل العتق من النار وتحصيل مغفرة الرب. فإن المؤمنين المتقين يتنسون أو يغفلون أو لا يعلمون هذا الحال الحسن في هذه الأيام التي فتح الله لهم. فهذا الأمر الأول، أن يعلموا قدر هذه الأيام وعظمها وأنها أفضل أيام الدنيا، يعني ليس ثم أيام أخرى أفضل من هذه الأيام في دنيا المؤمنين المتقين. وذلك يستدعي منهم أن يزيحوا عن أنفسهم الغفلة والعوائق التي تعيقهم عن أن يستغلوا هذه الأيام وينتهزوا هذه الفرصة. لماذا؟ يستغلون هذه الأيام في تحقيق ما لم يحققوه في رمضان، فأيامها ولياليها أفضل من أيام العشر في رمضان، وليحققوا كذلك، يعني ليستدركوا، ليحققوا فيها ما لم يستطيعون تحقيقه، ما لم يستطيعوا تحقيقه في رمضان، وكذلك ليستدركوا ما فات في رمضان. فقد خرجوا من رمضان وكثير منهم إلا من رحم الله تعالى، من رحم الله جل وعلا، وهو يقول إن شاء الله في العام القادم سيحاول وسيجتهد من أول يوم، وسيقدم العمل الصالح، وسيرتب نفسه على الاعتكاف والقيام والذكر وطول القيام. وكأنه قد حزن حزنا شديدا على أن فاتته تلك الليالي الجميلة وتلك العبادات الحسنة التي وفرها الله تعالى له في تلك الأيام. فإذا بهذه الأيام هي أفضل وأجل وأعلى وأعظم درجة وفضلا وعملا وعلما وعبادة من تلك الأيام التي فتحها لهم سبحانه وتعالى ووهبهم إياها، فإذا بهم يستعدون لتلك الأيام بل ويجتهدون فيها أعظم من اجتهادهم السابق. فإذا لم يحصلوا في رمضان المغفرة فها قد فتحت أيام أعظم من أيام رمضان لتحقيق هذه المغفرة ولتحقيق هذا العتق من النار، فماذا هم فاعلون؟ والتكاسل والتواني والتأخر كما حدث في رمضان، وكذلك استثقال الطاعة واستثقال الإقبال على الله تبارك وتعالى والتمني والتسويف لما بعد هذه الأيام، وكأن هذه الأيام تأتي كذلك اعتذارا لهؤلاء المعتزلين، يعني ألا يكون لهم عذر بعد ذلك. إذا لم يغفر لهم في رمضان فمتى يغفر لهم؟ وإذا لم يغفر لهم في هذه الأيام التي أفضل من رمضان فمتى يغفر لهم؟ إذن هذا الأمر يستدعي من المؤمنين أن يتركوا تواكلهم وتكاسلهم وتوانيهم، وأن يبذلوا جهدا يكون سببا لنظر الله تعالى إليهم وسببا لرحمة الله تعالى بهم، وأنهم مهما بذلوا من جهد ووقت ومال وفراغ لله تعالى فإن الله جل وعلا لا يضيعه عليهم، بل يكافئهم به أعظم المكافأة ويثيبهم عليه أعظم المثوبة. وهذا الأمر المهم الذي ينظر فيه المؤمنون، أن الله تبارك وتعالى شرع لهم عيدين في العام، هذان العيدان إنما شرعا ليجتمع الناس فيهما على الشكر والتكبير وذكر الله تعالى، وأن يقدموا هداياهم وقرابينهم، وما ذلك كله لم يشرع ذلك الشكر وتقديم القرابين والهدايا إلا لأن العيد إنما جاء تحقيقا للمغفرة، يعني بعد أن غفر لهم وعتقوا من النار كان لهم أن يعيدوا وأن يصبحوا مسرورين فرحين. فإن فرح المؤمنين إنما هو بالله تعالى، إذ يغفر لهم وإذ يعتقهم من النار وإذ يرحمهم سبحانه وتعالى. فإذا لم يغفر لهم ولم يعتقوا من النار وكانوا في أحوالهم كسيء أحوالهم التي كانت، فكيف يعيدون والعيد؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. إذن هذا الأمر الثالث الذي يفهمه المرء، أنه إنما ينتظر العيد بمغفرة الله تعالى. أما الذي لم يغفر له ولم يرى أن الله تعالى قد اعتقه من النار، يعني أنه لم يقدم من الأسباب الصالحة والعمل المقرب إلى الله تعالى ما يكون سببا للمغفرة والعتق من النار، فكأنه لم يعيد وليس له، وهو فيما هو فيه من التقصير والتفريط والذنوب والمعاصي والغفلة وترك الاستعداد للقاء الله تعالى ونسيان الآخرة ونسيان الموت، كل ذلك يقسي القلب ويضعف البدن عن السير إلى الله تعالى. أن إذن يكون له هذا المعنى. ومن ثم شرع الله تعالى كما ترون وفتح هذه الأيام كما تسمعون يستدرك. قال جمهور المحققين من العلماء العشر من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان في مجموعها، إلا أن رمضان يمتاز بليلة واحدة هي ليلة القدر. هذه العشر من رمضان، هذه العشر الأوائل من ذي الحجة، ذو الحجة هذا أفضل الشهور عند الله تعالى لأنه من الأشهر الحرم، وهو أفضل الحرم، وأفضل الحرم العشر هذه أفضل الحرم ذو الحجة، وأفضل ذو الحجة هو هذه العشر التي نحن فيها. وهذه العشر كما ذكر المحققون من العلماء أفضل من العشر الأواخر من رمضان. مجموع هذه العشر من العمل الصالح أفضل من مجموع العشر في العشر الأواخر من رمضان، إلا أن رمضان يمتاز بليلة القدر. انظر كيف عظم المؤمنون بتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العشر، عظموا هذه الأيام. لذلك لما علموا ذلك إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله، أفضل إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فانظر إليك أيها المسكين السامع والمتكلم، قد فتح لك أيام تعوض فيها الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، بل هي أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله. لذلك لما سأل السائل هذا السؤال النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الجهاد من عقر جواده وأهريق دمه، هذا أفضل الجهاد عند الله تعالى، وهو أعظم الناس درجة عند الله، من عقر جواده وأهريق دمه، يعني عقر فرسه ووقع عنه وقتل في سبيل الله، هذا أعظم الجهاد. لذلك لما سأله السائل عن أفضل الأعمال، يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. قال: ثم أي؟ قال: الحج. يعني الحج يأتي بعد الجهاد، ومع أن هذه الأيام هي أيام الحج والجهاد أفضل فيها، إلا أن الحج والعمل الصالح فيها أفضل من الجهاد. لذلك لما سأل السائل النبي صلى الله عليه وسلم عما يعدل الجهاد، قال: ما يعدل الجهاد؟ قال: لا تستطيعه، لا أستطيعه. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مصلاك فتصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر حتى يرجع المجاهد؟ قال: من يستطيع ذلك؟ أن يصلي لا يفطر وأن يصوم لا يفطر حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. تلك الأيام إذن في عدتها هذه الأيام عشر أيام كأنك خرجت جهادا، بل أعظم من الجهاد في سبيل الله. لذلك كانت هذه الأيام تعوض للمرء ما فاته من رمضان، فهي أفضل من العشر، تعوض له بعد ذلك أيام البر. والأمر الثالث أنها من الأيام التي يعمل فيها المرء الأعمال الصالحة وأعمال البر، ليكون ذلك سببا في أن يهيئه الله تبارك وتعالى لأعمال الحج، لأن يقبله الله تبارك وتعالى فيوفقه لأعظم الأعمال فيها. وأعظم أعمال تلك الأيام هو الحج، فإنه إن وقف بعرفات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، الرب يقول: أفيض عبادي مغفورا لكم، يباهي بهم ملائكته عشية عرفة، يقول: يا ملائكتي انظروا، هؤلاء قد جاءوني شعسا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيفيضون من عرفات إلى مزدلفة مغفورا لهم. غفر لهم المولى سبحانه وتعالى ذنوبهم، فيصبحون معيدين يوم العيد، قد غفر لهم هؤلاء. وكذلك فضل الله الواسع يشمل هؤلاء المؤمنين الذين قد منعوا من أن يقفوا بعرفات، أو منعوا أن يذهبوا لأداء تلك المشاعر، فإن الله تعالى قد فتح لهم يوم عرفات هنالك كذلك في أمصارهم وفي قراهم وفي بلدانهم، يستطيعون إن صاموا يوم عرفات وحفظوا أنفسهم فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم كذلك ذنوب السنة الماضية وذنوب السنة المقبلة، فيصبح جميع المسلمين وهم معيدون مسرورون بما فتح الله تعالى من رحمته وفضله، وبما أفاء عليهم من عفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا المعنى إذن، وهو أنه لما فتح عرفات لهذا المعنى هيأ تلك الأيام قبل عرفات ليستعد أولئك المؤمنون، إما أن يكون تكون جائزتهم أن يذهبوا إلى بيت الله تعالى ضيوفا على الله جل وعلا، نزولا عليه ينتظرون حسن ضيافته الكريم سبحانه وتعالى، فيرجعون من ضيافتهم كيوم ولدتهم أمهاتهم لا ذنب لهم، وهؤلاء الباقون الذين لم يذهبوا ولم يكتب لهم أو منعوا وحرموا، قد فتح لهم تلك الأيام العشر حتى يتهيأوا فيها ليوم عرفة، فتغفر ذنوبهم ما كان من سنتهم الماضية وما كان في سنتهم المستقبلة، حينئذ يحق لهم أن يعيدوا. فهل كان من أهل الإيمان الاستعداد في هذه الأيام التي فتح الله تعالى لهم ليعظموها وليرفعوا درجتها؟ كان السلف الصالحون في مثل هذه الأيام يجتهدون اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليهم، يعني يجتهدون اجتهادا عظيما لا يستطيع أحد أن يلحق بهم في هذا الاجتهاد في تلك الأيام، وكانوا يعدون عمل اليوم فيه بأعمال أيام كثيرة كما ذكر عن بعضهم، يعني هذه الأيام بآلاف الأيام من الأعمال الصالحة، لأنها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم توازي أن يخرج المجاهد في سبيل الله كما توازي أن يخرج المجاهد في سبيل الله عشرة أيام، وتدخل أنت أيها المسكين إلى مصلاك فتصلي فلا تفطر وتصوم فلا تفطر، أجر المجاهد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كأجر القائم الراكع القانت الساجد حتى يرجع، القانت القائم الراكع الساجد الخاشع كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره، كل هذه الأحاديث الصحيحين وغيرها. إذن قد فتحت هذه الأيام لهذا المعنى، عظمها السلف أيام تعظيم كما أشرنا حتى لا يكادون يقدروا عليه، لا يكاد المرء يقدر على اجتهادهم، يعني يواصلون ليلهم نهارهم. كان سعيد بن جبير راوي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني راوي حديث ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، كان هو راوي الحديث كان يجتهد اجتهادا ما يقدر عليه، وكان يعجبه ألا تطفأ السرج بالليل، يعني كان يعجبه ألا تطفأ السرج سواء في المساجد أو في البيوت بليل هذه الليالي، يعني كان يعجبه أن يقوم الناس هذه الليالي من أولها إلى آخرها. ومن ثم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، كان كل عمل فيها أفضل مما يعمله المرء في غيرها، فإن صام فيها كان الصيام فيها أفضل من الصيام في غيرها، وإن سبح وهلل كان أفضل وأعلى من غيرها، إن قام كان القيام أجل كان القيام أجل وأعظم من غيرها، إن تصدق كانت الصدقة كذلك أعلى ثوابا وأعظم مثوبة من غيرها، إن وصل أقاربه، إن بر والديه، إن قام بعمل صالح لإخوانه، إن سار في مصلحة المسلمين، كل ذلك من الأعمال الصالحة أعظم مئات المرات من الأعمال في مثل تلك الأيام في عشر مثلها من أيام الدنيا. لذلك كانوا يؤكدون تأكيدا شديدا على صيامها وقيامها، كما ذكر كثير بل أكثر العلماء على استحباب الصيام فيها والقيام فيها. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل، أن يكثروا فيها من ذلك. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان في هذه الأيام في أيام العشر إلى السوق يكبران، لا يخرجهما إلا التكبير، يعني مما ورد في فضل هذه الأيام مما نسيه المؤمنون، كذلك أنهم كانوا يخرجون فيها يكبرون الله تبارك وتعالى، يذكرون الغفلة بما فيها من فضل، ويرفعون فيها ذكر الله تعالى ليعم العمل الصالح جميع المؤمنين، ولترتفع الغفلة عنهم. هذه الغفلة قد أصابتنا كما ترون، فلا تعظيم لهذه الأيام ولا إجلال لها ولا رفع لشأنها ولا شيئا من ذلك، يحسه المؤمنون بقلوبهم فضلا عن القيام له بأعمالهم، فضلا كذلك عن الاهتمام لها وتفريغ الوقت والجهد لتحصيل فضلها وثوابها، وكأنها كبقية أيام الدنيا. فإذا علم المؤمنون كما أشرنا هذا المعنى، وهو أن هذه الأيام هي أفضل من أيام العشر، كانوا أشد اجتهادا لها. رأيناهم في العشر يحاولون أن يعتكفوا وأن يصلوا وأن يقوموا وأن يتحروا ليلة القدر وأن يقدموا صدقاتهم وأن يخرجوا زكوات أموالهم وغير ذلك من بقيات الأعمال الصالحة. جاءت هذه العشر وهي أفضل منها، إذا بهم نائمون وإذا بهم غافلون وإذا بهم متكاسلون، لا يحسون بعظمتها ولا بخطرها ولا بارتفاع شأنها ولا علو منزلتها ولا كثرة الثواب والخير الجزيل فيها. فمتى يحسون إذن بهذا؟ ينبغي أن يتفكر الناس في موقفهم، وكأنهم أمنوا في رمضان أن قد غفر له. من الذي قد أمن في رمضان أن الله غفر له وأعتقه من النار؟ إذا به يقطع عنك العذر مرة أخرى ويفتح لك أياما هي أفضل، فيراك على هذا التكاسل وعلى هذا التقصير وعلى تلك الغفلة التي نحن فيها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علم المؤمنون كيف وصلهم الله تعالى بأيام هي أعظم من تلك الأيام، وكيف هيأهم ليحققوا عفوه بعد ذلك ومغفرته والعتق من النار سبحانه وتعالى، وليحققوا بذلك ما يرجون من أن يعيدوا وأن يصروا بعلمهم أن سرورهم وفرحهم لا يكون إلا بالله تعالى، وبما ينزل عليهم من فضل، وبما يمنحهم من عفو، وبما يجود عليهم بمغفرته سبحانه وتعالى. فتهيأوا لذلك وفهموا عن الله تعالى مقصوده في تلك الأيام ليستدركوا ما فاتهم وليقتربوا بذلك من ربهم سبحانه وتعالى، وليوحدوا ربهم وليتعلقوا به أكثر من ذي قبل، ليكونوا أحب إلى الله وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا بهم قد تكاسلوا وتراجعوا وغفلوا، وهذا الأمر إنما يجب أن يكون في محل حزن المؤمنين، إذا لم يتحققوا بما يكون سبب فرحهم وسرورهم تراهم بما يسروا وبما يفرحوا. على العكس، ينبغي أن يحزنوا لغفلتهم وبعدهم وتقصيرهم وتفريطهم، فما كان سلفهم على هذا الحال أبدا من الانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة وعدم الاستعداد للقاء الله تعالى، وفيما هم فيه من طول الأمل والبعد عن الرب سبحانه وتعالى، وفيما هم فيه من عدم الاستقامة على أمر الله تعالى وثبات السير بالأقدام والقلوب إلى الله تعالى، إنما هم ساعة متعبدين وساعة مقصرين ومفرطين وساعة في الذكر وساعة في الغفلة وكذا، لم يثبتوا على السير إلى الله ولم يستقيموا في طريقه سبحانه وتعالى ولم يستعدوا له، وغفلوا عن يوم رحيلهم إليه وملاقاتهم له ووقوفهم بين يديه. ومع ذلك ما تزال رحمة الله تعالى تحفهم، وما زال في أيام البركة وأيام البر أيام يمكن أن يستدركوا فيها أن يقوموها كلها وأن يصوموها كلها وأن يعمروها كلها بالذكر كما ذكر في التسبيح والتهليل والتحميد، وكذلك أن يكبروا فيها وأن يستبدلوا الغفلة بالذكر وأن يستبدلوا البعد بالقرب وأن يستبدلوا ما هم فيه بالطاعة والمحبة لله تعالى. ذلك كله ينتظره الرب سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين المتقين حتى تتنزل عليهم رحمته ويرتفع عنهم بلاؤه وأن تحيط بهم من عفوه ومغفرته والعتق من النار. لذلك شرع لهم سبحانه وتعالى يوم عرفات ليكون خاتمة تلك الأيام يصبح معيدين، فقال صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة يكفر الذنوب السنة الماضية، ويوم عرفة أفضل أيام الدنيا، إن قلنا ذلك على رأي كثير من أهل العلم أفضل أيام الدنيا، يباهي الرب سبحانه وتعالى أهل الموقف كما ذكرنا، وهو لغيرهم يعني من لم يحضروا الموقف من لم يحضروا عرفات هو يوم تكفير الذنوب والسيئات، وهو يوم عظيم يوم إكمال الدين، يعني اليوم الذي قال فيه المولى لعباده المؤمنين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فشرع لهم سبحانه وتعالى في هذا اليوم من الأعمال ما يستكملون به بقية أعمالهم وينتظرون به رحمة الله تعالى وغفرانه وعفوه وأن يعتقوا من النار. لذلك شرع لهم في ذلك اليوم العظيم يوم عرفات أول ما شرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم، وهذه مسألة مهمة، أنك تأتي عرفات ولم تستعد في الأيام الأولى له، لم تستعد في أيام البر، لم تستعد للعتق من النار والمغفرة، يعني في العشر الأواخر حاولت أن تعتكف وأن تتحرى ليلة القدر وأن تنتظر يوم الجائزة، أما في عرفات فجاءت الأيام وأنت في الغفلة وأنت في البعد وأنت في أن تقول غدا يصوم بعد غد يصوم يصوم أو لا يصوم، لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم وصام النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر. النبي قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، انتهت المشكلة، كل عمل صالح فيها أحب إلى الله، والصيام لا شك عمل صالح، من لم يقل ذلك فهو كافر مرتد عن دين الله تعالى، فلماذا التأخر فيها ولماذا الغفلة فيها ولماذا تقدم فيها أعمال الدنيا وشهوات النفس وملذاتها، ولماذا تقدم فيها الأنس بالخلق على الأنس بالله تعالى، لا تفرغ لك فيها وقتك وجهدك وعقلك وذهنك وبدنك وتقبل فيها على الله، تشتكي أحوالك السيئة له سبحانه وتعالى وترفع فيها شكواك إليه سبحانه وتعالى وتتضرع إليه وتتذلل له جل وعلا أن يرفع عنك ما أنت فيه، عنك وعن إخوانك وعن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن تدعوه سبحانه وتعالى أن يغفر لك، وألا تمر هذه الأيام إلا وقد أعتقك من النار، وألا تمر هذه الأيام إلا وقد حيا قلبك بذكره ومحبته والإقبال عليه وأن تكون هذه الأيام صفحة جديدة لك مع الله تعالى، تملأها بعد ذلك بالعمل الصالح، تبدأها بالتوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب والمعاصي فيما بينك وبين الله، وكذلك بالخروج من المظالم بينك وبين الناس. حينئذ تبدأ صفحة جديدة بيضاء مع الله تعالى، ملؤها بعد ذلك الصيام والقيام والذكر والتسبيح والتحميد والتهليل، ملؤها الدعاء والتضرع والإقبال، ملؤها الاستعداد للقاء الله تعالى. تصير حينئذ شخصا جديدا مع الله تعالى، تصير امرأة جديدا، مؤمنا تقيا مع الله جل وعلا. ما الذي يمنعك من ذلك أيها المسكين؟ انظر إليك، لا ترى أسباب النجاة وأسباب المغفرة وأسباب العتق من النار واضحة أمامك، وإذا بك تؤخر وتسوف غدا وبعد غد، وعندي أشغال وعندي أعمال ولا أستطيع الأجازة وعندي كذا وعندي كذا. كأنك إذا ذهبت إلى الله تبارك وتعالى فإن الله لن يكفيك هذه الأمور، سيكفيك الله تبارك وتعالى، سيكفيك إذا أتيت إليه أتى إليك، إذا قمت إليه كما يقول في الحديث القدسي عبدي قم إليه أسعى إليه، فإذا ما سعيت إليه هرول إليك سبحانه وتعالى، ينتظر عباده أن يفيء إليه، أن يفيء إليه وأن يرجع إليه سبحانه وتعالى، ينتظرهم جل وعلا ويفتح لهم الأبواب التي يدخلون منها عليه سبحانه وتعالى. ترى ما الذي يوازي المغفرة ويوازي العتق من النار في هذه الأيام؟ ترى إذا ما بذلت دنياك من أولها إلى آخرها ثم حصلت المغفرة كأنك لم تبذل شيئا، فكل شيء في جوار المغفرة هين يستهان به قليل لا يوازي. فإذا ما قمت ليلك ونهارك أجمع هذه الأيام كلها من أولها إلى آخرها 9 أيام ولا 9 ليالي ولا 5 أيام، كل ذلك لا يوازي أن يغفر لك. فإذا ما أقبلت بهمك وقلبك صادقا مخلصا مع الله تعالى حزينا على ما فات وتستدرك ما قد مضى من عمرك بغير إقبال على الله تعالى ومحبة، يوشك أن يراك المولى سبحانه وتعالى على ذلك فيقيل عثراتك ويغفر ذنوبك وسيئاتك ويأخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى ويخصك بمزيد الرحمة وبمزيد المغفرة منه جل وعلا. أما أن يراك غير مقبل عليه تأخذ الأمر بغير جد وبتكاسل وتقدم أمور الدنيا وأمور راحتك ونفسك على أمر الله تعالى ومحبته وطاعته، لا يقدمك على أحد بل يؤخرك كما أخرت نفسك، فإن مقامك عند الله كمقام الله عندك، منزلتك عند الله تعالى كمنزلة الله عندك في قلبك وعملك أيها المسكين. وقد صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا المعنى وحاول أن تستغل عرفات في تحقيق هذه المغفرة، فإذا ما أخذ المرء بأسباب المغفرة في عرفات فإن الله تعالى يوشك أن يغفر له، فيصبح المرء وقد حق له أن يسر وأن يعيد وأن يفرح بفرح الله تعالى به، وأن يسر بإقبال الله عليه، وأن تطيب نفسه بمغفرة الله له. وأول ما يفعله المرء كما أشرنا في ذلك اليوم إنما هو الصيام. والأمر الثاني أن يوم عرفات يوم من حفظ فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له، فكان مما ينبغي أن يتحرز فيه المرء وأن يحفظ فيه نفسه في عرفات أن يحفظ لسانه وسمعه وبصره، فإذا ما حفظ ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه والسنة الآتية كذلك. والأمر الثالث المهم في ذلك اليوم وهو تحقيق التوحيد والإخلاص لله تعالى. لذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات كما قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وليس معنى ذلك أن يتلفظ بها فقط، وإنما أن يحقق بها توحيد الله تعالى والإخلاص له سبحانه وتعالى، وأن تكون يعني هذه الأذكار من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم سببا لأتيه من النار. فهو في هذا اليوم يفعل كل ذلك ليتحقق بالعفو والمغفرة والعتق من النار، كما هو حال أهل عرفات عندما يفيضون مغفورا لهم يعتقهم الله تبارك وتعالى جميعا من النار. فإن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت كعتق 10 رقاب، ومن قالها 10 مرات كانت كعتق 4 من ولد إسماعيل، يعني من نفساء العتقاء من العرقاء النفساء. لذلك كان هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يستشعر توحيد الله والإخلاص له، يعني أن يحاول أن يخرج من قلبه الرياء والسمعة، وأن يخرج من قلبه العمل لغير الله تعالى والقول لغير الله تعالى والسكون لغير الله تعالى والتعلق بغير الله تعالى والخوف من غير الله تعالى والرجاء في غير الله تعالى، وإنما يكون خوفه وخشيته وإنابته وتعلقه وتوكله ويقينه ومحبته وإنابته كل ذلك لربه سبحانه وتعالى، لا يرجو إلا إياه ولا يدعو إلا هو ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يثق إلا فيه ولا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا إياه، فيخلص قلبه لله تعالى حينئذ حتى يكون ذلك سبب حقه من النار في ذلك اليوم. فإنه إذا ما بدأ ذلك مع الإخلاص لله تعالى وإظهار التوحيد للرب جل وعلا فإنه يكون سبب حقه كذلك من النار. ومما يحافظ المرء عليه وكان ذلك في الأزمان السالفة أنه في يوم عرفات كانوا كل أحد يحاول أن يعتق رقبة لله تعالى، فإنه ما من أحد يعتق رقبة لله إلا اعتق الله تعالى بكل عضو منها عضوا منه من النار. لذلك كان يقف حزام بن حكيم، حكيم بن حزام يقف في عرفات وقد أشعر 100 دزنة و100 عبد يعتقهم لله تعالى، فلم يرى أكثر من هذا اليوم، كما رأوا بكاء وعويلا ودعاء إلى الله تعالى يبتهلون إليه أن عبدك قد أعتق رقابه قد أعتق عبيده وقد قدم قرابينه لله تعالى يريد أن يعتقهم، فأعتقنا من النار، يدعون ربهم أن يعتقهم عندما يروا عبدا من عباده يعتق رقابه وكذلك يذبح هذه الهدايا لله تعالى وتلك القرابين للرب جل وعلا. وإذا لم يكن ذلك موجودا اليوم فإن من الصحابة من استعمل غير ذلك، فكان عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين كان يشتري نفسه من الله تبارك وتعالى، اشترى نفسه من الله تعالى 6 مرات، في كل مرة يتصدق بقيمة ديته كأنه قتل نفسه فيتصدق بديتها كاملة 10,000 دينار أو 10,000 درهم كما هي قيمة الدية التي يدفعها المرء، كان يشتري نفسه من الله تعالى. وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يسبح في اليوم 10,000 تسبيحة يود بها أن يعتق الله تعالى رقبته من النار كأنها توازي قيمة الدية قيمة 10,000 درهم، وهذا في مقدور المؤمنين اليوم. إذن أن يحاولوا أن يعتقوا رقابهم من النار، أن يتصدقوا لله تعالى بما يكون ديتهم، أن لم يجدوا شيئا يتصدقون به، أن يسبحوا له أن يحمدوا له أن يكبروا له، ما يكون سببا في تحصيل هذا الثواب الذي يعتقون به أنفسهم من النار. فإذا ما أكثر من ذلك في يوم عرفات من توحيدهم للرب وحفظهم لجوارحهم وصيامهم، وكذلك أن يحاولوا في فكاك رقابهم من النار وأن يدعو الله تعالى بذلك، علاوة على التهليل والتكبير، علاوة على ما ينبغي للحاج وغير الحاج في عرفات من كثرة التضرع والبكاء والدعاء إلى الله تعالى أن يغفر الذنوب والمعاصي، وأن يحط السيئات والجنايات عن المؤمنين، وأن يغفر لهم، وأن يزيدوا في تضرعهم وبكائهم على الله تعالى، أن يطلع على أهل الموقف فيغفر لهم وعلى غيرهم فيعتقهم كذلك من النار. لما رأى الفضيل في عرفات، لما رأى بكاء الناس وتضرعهم في ذلك اليوم لله تعالى، وكانوا على ما كانوا فيه من العبادة والإقبال على الله تعالى، قال: ترى لو ذهب هؤلاء كلهم إلى غنيم من الأغنياء يطلبون منه دانقا واحدا، يعني سدس درهم، أكان يمنعهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة من الله تعالى أهون على عليه سبحانه وتعالى من الدانق هذا، يعني أن المغفرة أقرب إليهم من الله تعالى وأخف على الله تعالى من صاحب هذا الدانق، من صاحب سدس الدرهم ذلك عند الله تعالى. فكأنه يحيط به الرجاء في الله تعالى أن يغفر له مع طول التضرع والبكاء والدعاء وكثرة ذلك، بعد أن يختم يومه كما أشرنا، أو أن يفتتح يومه كما تكلمنا بالتوبة الصادقة النصوح بينه وبين الله وفيما بينه وبين الخلق. هذه ويجتنبوا حينئذ في ذلك اليوم، يجتنبوا المرء في ذلك اليوم الإصرار على المعاصي والسيئات، ويجتنبوا الكبرى والاختيال الذي يمنع المغفرة من الله تعالى. يجتنب ذلك أن يحل عقد الإصرار في قلبه، عقد السيئات والذنوب التي هو فيها على الله سبحانه وتعالى، إذا رآه قد أقبل عليه وترك ما يغضبه ويسقطه أن يصبح مغفورا له فيعيد مع المؤمنين، وأن يتوب الله عليهم، وأن ينزل عليهم رحماته وبركاته سبحانه وتعالى، وأن يرفع عنهم البلاء. فليكن المؤمنون المتقون في المقدمة لرفع ذلك عن أنفسهم وعن غيرهم، وأن يحاولوا في أخذ أسباب ذلك حتى يبدأوا هذه الصفحة البيضاء مع الله تعالى، فإن الله تعالى قد استنفذ معهم هذه الأيام كل الأعذار التي يرتكبون أو يرتكنون إليها، لم يبق لهم عذر في أن يغفر لهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبيدك السعداء. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل أيامنا هذه خير الأيام، اللهم اجعلها خير الأيام، وبارك لنا فيها وتقبلها منا، وأعنا فيها على رحمتك وطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا الحج هذا العام وكل عام، وتقبله منا. اللهم يسر لعبادك المؤمنين، اللهم يسر لهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين، واخذل الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تبق منهم احدا. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونبغى بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين واسر الماسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا الهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا وعلى والدينا وان نعمل صالحا ترضاه، واصلح لنا في ذرياتنا انا تبنى اليك وانا من المسلمين.